السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يؤكد أن الأجانب الذين كان لهم يد في تأسيس داعش الإرهابي لا يمكنهم جلب الأمن للمنطقة. اللواء السلام يؤكد وقوف الاحتلال وراء جريمة اغتيال الشهيد خدي ويتوعد بالثأر. مستوطنون يقتحمون أحياء الخليل في مسيرة باتجاه المسجد الإبراهيمي والاحتلال يغلق المناطق المحيطة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بأن الأجانب الذين كان لهم يد في تأسيس داعش الإرهابي لا يمكنهم جلب الأمن للمنطقة. وقال السيد رئيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن في طهران إن إيران وطاجيكستان تحملان رؤية مشتركة تجاه عدم تواجد الأجانب في المنطقة. من جهته قال الرئيس الطاجيكي إن إبرام الاتفاقيات الموقعة من شأنها أن ترفع مستوى التعاون بين البلدين. هذا ووقعت إيران وطاجيكستان 17 وثيقة للتعاون في مجالات السياحة والاقتصاد والنقل والطاقة والنفط. وحول الاتفاقيات الموقعة بين إيران وطاجيكستان نستمع إلى التقرير التالي.
تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطاجيكستان بحضور الرئيسين الإيراني والطاجيكي. طبعا هذه الزيارة لها أهداف كثيرة، وهذه الاتفاقيات تم توقيعها في مجالات مختلفة، أهمها المجال السياسي وكذلك المجال الاقتصادي، حيث يوجد تعاون كبير بين طهران وطاجيكستان في هذه المجالات، وجرت لقاءات وزيارات متعددة بين رؤساء البلدين وكذلك الشخصيات السياسية والاقتصادية الإيرانية والطاجيكية. فهذه الزيارة زيارة مهمة بالنسبة للبلدين. الرئيس الطاجيكي وصل إلى طهران كما تعرفون يوم أمس، وكذلك أجرى لقاء مع الرئيس الإيراني، وتم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور الرئيس الإيراني والرئيس الطاجيكي وعدد من الوزراء الإيرانيين والطاجيكيين. طبعا كما تعلمون العلاقات الإيرانية الطاجيكية علاقات عريقة، وطبعا توجد حلقة اتصالات بين إيران وطاجيكستان منذ قدم الزمن، وهذه العلاقات مع تغيير الرؤساء لم تتغير وتبقى ثابتة، وأواصرها تبقى طبعا كبيرة جدا، وأن العلاقات الإيرانية الطاجيكية وبما فيها العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية هي تتطور يوم بعد يوم بين هذه الدولتين التي تربطهما تربطهما علاقة جيدة وعلاقة مثمرة. فهذه الاتفاقيات وفي الزيارات السابقة أيضا تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين رؤساء البلدان، فهذه الاتفاقيات بالتأكيد ستؤثر على العلاقات السياسية وتوطيد العلاقات السياسية بين طهران ودوشنبة. وطبعا الرئيس الإيراني وخلال لقائه مع الرئيس الطاجيكي أكد على توطيد هذه العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر.
شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامي على أن الكيان الصهيوني يقف وراء جريمة اغتيال الشهيد حسن صياد خدي متوعدا بالثار لدمائه. جاء ذلك بتصريحات للواء حسين سلامي لدى زيارة عائلة الشهيد العقيد صياد خدي، أكد فيها أن العدو تعقب ولسنوات الفقيد الراحل من قلب البيت الأبيض وتل أبيب حتى تمكن من اغتياله، مشيرا إلى المطالبات الشعبية الواسعة التي دعت للانتقام من المتورطين بقتله. وكان كيان الاحتلال قد حذر الإسرائيليين من السفر إلى تركيا وبعض الدول الأخرى المجاورة لإيران في أعقاب التهديد الإيراني بالرد على هذه الجريمة. اقتحم مئات المستوطنين عدة أحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وحسب مصادر فإن المستوطنين وجهوا شتائم لسكان المنطقة وأصحاب المتاجر الذين أجبروا على إغلاق محلهم خشية من الاعتداءات، مؤكدة أن المسيرة استمرت باتجاه المسجد الإبراهيمي بحراسة قوات الاحتلال التي أغلقت المناطق المحيطة. وجاءت المسيرة بعد يوم واحد من مسيرة الإعلام التي نظمها المستوطنون في القدس المحتلة، وبعد أيام من تركيب المصعد الكهربائي الذي أقيم لخدمة المستوطنين، واعتبرت الأوقاف الإسلامية بأنه تغيير لمعالم المسجد الإبراهيمي. إلى ذلك نفذ المئات من أهالي قطاع غزة وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة احتجاجا على توصل الجرائم الصهيونية والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
صباح ليس كغيره، كيف يكون كذلك وفلسطين لم يغفو لها جفن؟ استنفار رسمي وشعبي واسع بدأ بجلسة للمجلس التشريعي بغزة، ثم وقفة للمؤسسات الحقوقية أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بعدوان الاحتلال على مدينة القدس، واستنكارا لمسيرة الأعلام الاستفزازية التي وعد الفلسطينيون أنهم لن يصمتوا عنها.
تمادي العدو الصهيوني يضع المقاومة الباسلة في حالة نفير عام وأيديها على الزناد، وسيدرك العدو الصهيوني من خلال صبه للزيت على النار عظيم خطئه وأنه ارتكب حماقة كبيرة وأن المقاومة ستكون له لب المرصاد.
هذه الوقفة هي عبارة عن الجرس الأخير حتى نستدرك التحرك الدولي أو العربي أو الإسلامي قبل أن ينفجر هذا الواقع الفلسطيني. القضية هنا تحولت من قضية حتى صراع إسرائيلي إلى بعد عقدي ديني، وهذا تقديري أن حتى الشعوب العربية والإسلامية لن تقف مكتوفة الأيدي.
أما شعبيا فقد شهدت عدة مناطق في قطاع غزة بشماله وجنوبه مسيرات عشوائية لمطالبة المقاومة بالثأر للقدس.
غزة رأس المقاومة تخرج اليوم ها هنا بشبابها برجالها بأطفالها بنسائها بكل أطيافها لتأكد بأن من استل سيفه في المرة الأولى لأجل القدس سيستله مرة ثانية وثالثة وعاشرة حتى نصل إلى اليوم المنشود إلى الوعد الموعود.
على كل الفلسطينيين في الداخل والخارج والشتات وعلى كل العرب والمسلمين دعوة إليهم أن ينتفضوا من أجل القدس وتحرير القدس ولا يتركوا القدس فريسة للاحتلال.
وسطات حثيثة قيل أنها أجريت في الساعات الأخيرة لمحاولة احتواء الموقف، لكن القرار يبقى بيد المقاومة التي ستحدد شكل الرد المناسب.
نهار غزة رغم ضوئه الذي بدأ يتلاشى إلا أن أهلها قد شعروا بعتمة في قلوبهم وهم ينظرون إلى تدنيس المسجد الأقصى، ولهذا فكل الأعين الآن تتجه صوب القرار الذي سوف تتخذه غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة والتي ستحدد زمان الرد المناسب.
أعلنت وزيرة الطاقة في كيان الاحتلال الإسرائيلي كارين الهرار أن تل أبيب ستوقع مذكرة تفاهم خلال الأسابيع المقبلة مع مصر والاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز إلى دول التكتل. وذكرت الهرار أن فرق العمل المشتركة تعمل بالفعل على التعاون في مجال الغاز دون كشف مزيد من التفاصيل، وتحدثت الوزيرة الصهيونية عن إطلاق مناقصة جديدة للتنقيب عن الغاز استعدادا لتصديره إلى أوروبا. وأضافت وزيرة الطاقة الصهيونية أنه سيتم تدفق الغاز عبر أنابيب من إسرائيل إلى مصر ليتم نقله من هناك إلى أوروبا، مؤكدة أن المشروع ممول من قبل المصدرين. أعلن رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ الانقلاب العسكري في تشرين الأول الماضي. وجاء في بيان صادر عن المجلس أن رئيس المجلس للسيادة الانتقالي أصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة البلاد، موزيا ذلك إلى تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية. وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم منذ الانقلاب العسكري مظاهرات عارمة باستمرار بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة نحو 100 متظاهر بحسب لجنة أطباء السودان المركزية. وحول رفع حالة الطوارئ المفروضة في السودان من قبل عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الحاكم نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد 7 أشهر من فرضه، أعلن رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ الانقلاب العسكري في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وجاء في بيان صادر عن المجلس أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي أصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وأرجع البيان سبب ذلك لتهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية. وجاء القرار بعد إصدار مجلس الأمن والدفاع السوداني توصيات برفع حالة الطوارئ، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ،
حرصا من المجلس على استقرار الأوضاع الأمنية وتهيئة للأجواء بخلق المناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني. قرر المجلس الآتي: أولا، التوصية للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي برفع حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء السودان. ثانيا، إطلاق سراح كل المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا الدولة أو القانون الجنائي.
ويأتي قرار رفع حالة الطوارئ التي لاقت انتقادات داخلية وخارجية واسعة إثر تغريدة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس الأحد، الذي صرح بأنه حان الوقت لوقف العنف وإنهاء حالة الطوارئ. ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة نحو 100 متظاهر بحسب لجنة أطباء السودان المركزية. وبالتوازي، بدأت في الخرطوم محاكمة 4 متظاهرين متهمين بقتل ضابط في الشرطة، إلا أن القاضي قرر رفع الجلسة إلى 12 من الشهر المقبل. وقال القاضي زهير عثمان أن المحكمة طلبت من الطب الشرعي تقريرا حول احتمال أن يكون شبان الأربعة قد تعرضوا للتعذيب، بينما كان الموقوفون قد قاموا في آذار مارس بإضراب عن الطعام احتجاجا على معاملة غير إنسانية وعنف الشرطة. وطالب مئات المحتجين أمام المحكمة بالإفراج عن المتهمين بقتل ضابط برتبة عميد أثناء تفريقه للمحتجين في كانون 2 يناير الماضي بحسب الشرطة السودانية.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يؤكد أن الأجانب الذين كان لهم يد في تأسيس داعش لا يمكنهم جلب الأمن للمنطقة. اللواء سلام يؤكد وقوف الاحتلال وراء جريمة اغتيال الشهيد خدائي ويتوعد بالثار. المستوطنون يقتحمون أحياء الخليل في مسيرة باتجاه المسجد الإبراهيمي والاحتلال يغلق المناطق المحيطة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم هذا دنيا الشباب. نعم، اليوم أيضا نكمل حديثنا الذي بدأنا به يوم السبت الماضي عن الشباب وتحمل المسؤولية. ما هو دور المسؤولية في حياة الشباب، وهل أخفق شبابنا في تقبل المسؤولية وتطبيقها في حياتهم؟ سنتوقف عند آثار استفحال هذه الظاهرة، ظاهرة الابتعاد عن تقبل وتحمل المسؤولية عند شبابنا، وكيف نعزز في ذواتنا كشباب موضوع تحمل المسؤولية. المسؤولية وإن كانت ملقاة على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع، فهي منوطة على الشباب بالدرجة الأولى، لأنهم وقود عمليات التغيير في المجتمعات، وفي اتخاذهم قرار التنحي تراجع الأمة وسبب تخلفها. عندما نقول شخص مسؤول، نعني بذلك مسؤوليته ذات الأبعاد المختلفة المتصلة به وببيئته وبمجتمعه ثم بأمته. لعل الثورات التي انطلقت وامتدت لا تنفك عن هذا المعنى، المسؤولية الاجتماعية، فلن يضحي أي من الثائرين بوقته وجهده وماله وأمنه ومستقبله وروحه لو لم يستشعر الخطر المحدق وعظم المسؤولية في مجابهته. فقد فهمت شريحة واسعة من أبناء هذا الجيل أنهم مسؤولون عن تغيير الأوضاع القائمة، فانطلق كل منهم يعمل وفق طاقته لتحقيق المطلوب، وما زال الباب مفتوحا أمام الذين لم يحسموا أمرهم بعد، وينطلق للعمل كل من موقعه لسد الفجوات في بناء الأمة. ولا ينبغي لشاب أو فتاة أن يرضي العيش بسطحية دون أن يكون لحياة كل منهما بعدا معنويا يعمل لأجله، فيشعر بالإشباع الذاتي عندما يرى إنجازاته ذات القيمة العالية تسهم في عملية النهوض. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بشفافية وصراحة أصدقائنا الشباب، هل ترون أن المسؤولية ومفهومها ضالتان مفقودتان في قاموس شبابنا في العصر الحاضر، ولماذا؟
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم، ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم، واسمحوا لي ورحب بضيفتي الكريمة دكتورة سندس الأسعد، الباحثة الإسلامية من بيروت. دكتورة، ما هي أهم أسباب تدني مستويات تقبل المسؤولية عند شبابنا في حين أن ديننا يدعو إلى المسؤولية ويربي عليها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لتدني مستويات تقبل المسؤولية عند الشباب الكثير من الأسباب، ولعل أبرزها هي مسألة التربية. يعني نحن منذ الصغر هذه مسؤولية تقع على عاتق الآباء والأمهات، أن يعدوا هؤلاء الأبناء لتحمل مسؤوليات العظام، على أن يثقوا بهم، على أن يربوهم، على تحمل المسؤولية، على خدمة أنفسهم، خدمة إخوتهم، خدمة الآخرين، وعدم تعويدهم على أن يحصلوا على كل شيء دون مقابل، أو أن تتوفر لهم جميع الخدمات دون أن يتحملوا مسؤوليتها. فالإسلام يدعو إلى تحمل المسؤولية، القاعدة الأساس كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهنا إذا ربطنا مسألة تحمل المسؤولية يمكننا التركيز على ثلاثة ركائز، بأنها أولا هي مسألة فطرية، مسألة تحمل المسؤولية مسألة فطرية، ثانيا هي مسألة دينية، وثالثا هي مسألة عرفية اجتماعية منطقية. يعني الإنسان كما قلت بالفطرة يميل نحو خدمة الآخرين، نحو تحمل المسؤولية. وثانيا الدين الإسلامي يركز على مسألة التقييم الذاتي للإنسان، فهو لا يقيمه لا على أساس أهله ولا على أساس مجتمعه، يقيمه على المسؤوليات التي يتحملها. وثالثا المنطق والمجتمع وكل الأعراف والتقاليد التي تعرفها المجتمعات، كلها تحض على تحمل المسؤولية. شبابنا لديهم الكثير من الطاقات، لديهم الكثير من المهارات، بالطبع يجب أن يوظفون هذه المهارات من أجل خدمة مجتمعهم. ويجب دائما الالتفات إلى أنه الثقافة الغربية، الحرب الناعمة التي نتحدث دائما عنها، هذه الثقافة التي تغزو اليوم للأسف عقول شبابنا، تحرفهم، تسلب أوقاتهم، تجعلهم دائما يتسمرون أمام الشاشات، أمام الهواتف، أمام تبعدهم عن مسؤوليتهم. لأنه نحن نعرف بأنه العنصر الشبابي دائما في الإسلام، في لاحقا حينما يعني كانت عم تنتشر الرسالة المحمدية الأصيلة عبر الأئمة، ومع اندثار الثورة الإسلامية، مع حركات المقاومة في لبنان، في اليمن، في سوريا، كل هذه الحركات كانت ترتكز على عنصر الشباب، هذا العنصر الواعي، هذا العنصر الذي كان يتصدى وكان عنده هذا الوعي وهذه البصيرة التي كانت تشده نحو القيام بواجبه، واجبه الرسالي، واجبه الجهادي، واجبه الفطري، واجبه الأخلاقي تجاه مجتمعه، ليس فقط في الميدان العسكري، وإنما في الميدان الثقافي، في الميدان الصحي، في الميدان السياسي، في الميدان الخدماتي، في كل هذه الميادين. وهي مسؤولية عظيمة على شباب، يؤجر عليها الشاب، وبالطبع يؤجر عليها، وطبعا يستفيد منها ماديا إذا كانت ارتبطت بنوع من العمل. وحينما قلت إنه هذه الثقافة عدم تحمل المسؤولية مرتبطة بالأفكار الغربية، لأنهم يريدون مجتمعاتنا أن تكون مجتمعات رهينة، مجتمعات دائما معتمدة على الغرب. فالتشخيص أن يشخص المكلف مسؤوليته تجاه نفسه، تجاه مجتمعه، تجاه دينه، تجاه أمته، وبأن يكون على قدر كافي من الوعي. إذن لابد من الالتفات دائما بأننا جميعا قادرون على أن نقوم بأداء المهمة الجهادية في مجتمعنا، ونتحمل مسؤولياتنا، وأن نتصدى لكل الثقافات الغربية التي تريد أن تضعفنا والتي تريدنا أن نكون ابتكاريين وأن نكون دائما في حالة نوم وفي حالة غفلة وفي حالة عدم التفات وعدم انتباه لمصيرنا ولما تصنعه لنا تلك الثقافة من استعمار ومن هيمنة كبرى.
نعم، كانت معنا دكتورة سندس الأسعد، الباحثة التربوية والإسلامية من بيروت، وشكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
شكرا جزيلا لكم إذاعة طهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا للأستاذة سندس الأسعد الباحثة التربوية والإسلامية، كانت معنا من لبنان. من ضمن ما أشارت إليه الأستاذة سندس، أشارت إلى موضوع الشباب الواعي، الشباب المضحي الذين جسدوا المسؤولية بكامل أبعادها، شباب المقاومة في إيران الإسلامية، في العراق، في سوريا، في لبنان و في اليمن. هؤلاء خير مثال ونموذج وأسوة للشباب لكي يعرفوا مفهوم المسؤولية وطريقة تجسيد هذه المسؤولية على الأرض بكامل وعيهم وبما قدموه من التضحيات الجسام. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وحيا الله الأخ الفاضل سامر الزين من قم المقدسة، بعث لنا بمشاركة صوتية نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله، نشكر كادر إذاعة طهران باللغة العربية على برامجهم الراقية. عنوان حلقتكم اليوم المسؤولية ودورها في حياة الشباب هو عنوان شيق ويتسع الكثير من الكلام، ولكن بمختصر الكلام فإن على الأهل دور كبير في أن يعلم أولادهم المسؤولية منذ الصغر، لأن الطفل عندما يتعلم أن يحمل المسؤولية أو أن يتحمل المسؤولية فهذا يساعده على بناء شخصية قوية يكون فيها عنصرا فاعلا في مجتمعه وبناء المجتمع الصحيح. لذلك على الأهل أن يتابعوا أبنائهم خطوة بخطوة ويعلموهم منذ الصغر على تحمل مسؤولياتهم، إن كان في ترتيب حاجاتهم الخاصة أم في الاعتماد على أنفسهم في أداء واجباتهم الدراسية أم حتى في العطلة الانتصافية، أن يتحملوا المسؤوليات حتى لو بعمل بسيط، حتى يدركوا أهمية السعي والجهد الذي يبذله أو الذي يقوم به الوالدان من أجل تأمين حاجيات الأسرة. سادة الكرام، أشكر لكم هذه البرامج الشيقة وأعتذر عن هذه المداخلة البسيطة، قد لا توفي هذا البرنامج حقه، ولكني دائما أحب أن أشارك في برامجكم الرائعة، ولكم جزيل الشكر. أخوكم سامر الزين، مدينة قم المقدسة.
أحسنت وبارك الله فيك، أكيد مشاركتك يعني مشاركة جيدة ونافعة ننتفع منها، وإن شاء الله أيضا المستمعين الأحبة، كل ما لديكم من تجارب من ملاحظات في حياتكم العملية عندكم أو عند الآخرين، فممكن أن تكون نافعة هذه الرؤى والمشاهدات لنا ولسائر الأخوة والأخوات الأحبة في البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على إذاعة طهران العربية، السلام على مستمعي إذاعتكم الكريمة. لو أردنا أن ندرس الحالة النفسية للشباب لوجدناها حالة متقلبة الآراء، يعني عندما يكلم الشاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم. مسألة الشباب وتحمل المسؤولية يجب أن تورس في أنفسهم منذ الصغر، منذ الطفولة، حتى تكون عندهم كالنقش الذي لن ينمحي ولن ينتهي. دائما تعلمنا ونحن أطفالا بأن التعلم في الصغر كالنقش على الماء.
نعم، هذه المشاركات للأخ السيد ياسر الحسيني والأخ عبد الحسين الشريخ، إن شاء الله نستمع إليها في البرنامج وسنستفيد منها أكيد. لا تظنوا أن مشاركاتكم وملاحظاتكم ربما تكون غير مفيدة، لا، بل هي مفيدة أكيد، نستفيد منها إن شاء الله، وأيضا يستفيد الإخوة والأخوات المستمعون. هناك استطلاع للرأي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية في أحد البلدان العربية. نتيجة هذا الاستطلاع نتيجة ملفتة للنظر، فعندما يقولون بأن الجيل الحالي جيل ربما يتهرب من المسؤولية، فيعني حتى الاستطلاعات تؤكد هذا الموضوع، أن هذا الاستطلاع وجد أن ما يقرب من 45% من الشباب لا يحبذون تحمل المسؤولية سواء تجاه أسرهم أو زوجاتهم، وطبعا تتفاوت تلك النسبة بحسب المستوى الاجتماعي وأسلوب التربية وطبيعة النشأة. أنا أريد أن أقول في هذا البرنامج، طبعا بعد أن تحدثنا عن الأسباب التربوية والبيئية في يوم السبت، اليوم أريد أن أقول لندع كل تلك الأسباب، لنعود إلى أنفسنا كشباب لنرى حالنا. هل أنا الآن بالرغم من كل الظروف التي مررت بها في حياتي، سواء تربيت على تحمل المسؤولية أم لا، اليوم ما حالي أنا؟ أنا كشاب، هل أنا شاب مسؤول أم غير مسؤول؟ كيف أعرف أنا شاب مسؤول وربما غير مسؤول؟ طيب، إذا كنت مسؤولا كيف أطور نفسي وأسعى لكي أعمم حالة تحمل المسؤولية في جميع المجالات الفردية والمجتمعية، الفردية في علاقتي مع نفسي، في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، في علاقتي مع أسرتي، وأيضا على المستوى المجتمعي. يعني هناك مسؤوليات ثقافية يتحملها الفرد، المسؤوليات البيئية التي يتحملها الفرد، وأيضا المسؤوليات السياسية التي يتحملها كل واحد من الشباب. لذلك علينا أن ندرس حالتنا، أن ندرس مستوى أدائنا وتحملنا للمسؤولية بغض النظر عن الأسباب التي أشرنا إليها. وقفة مع فقرة ومضى شبابية نستمع معا إليها، ونعود بعدها إليكم إن شاء الله.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من أهم متطلبات قيامك بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أمتك هي أولاً التعرف على مجموعة من الأسس والمبادئ والقيم التي تسهم في صياغة شخصيتك وصقلها، وتجعل من فعاليتك الاجتماعية أساس نهضة الأمة. ثانياً العيش لهدف أسمى وأرقى وأبعد من حدود الدنيا، بعد أن فهم الهدف الحقيقي من الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم العمل على تحقيقه. ثالثاً القيام بواجب الاستخلاف في الأرض وعمارتها وحكمها وفق شرعه تعالى، الذي أتاح كل الوسائل التي تعينك على تحقيق ذلك. رابعاً السعي لصقل شخصيتك وتنمية قدراتك وتوظيف اختصاصك ومهاراتك في خدمة أمتك. خامساً استشعار هموم المسلمين والسعي لتقديم كل أشكال الدعم المعنوي والمادي لهم ومعايشة قضاياهم، مع استحضار حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعتبر مدرسة في المسؤولية الاجتماعية. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. سادسا وأخيرا، العمل في إطار جماعي يعينك على طاعة الله ويتيح لك فرص العمل للدعوة لدينه، وينمي فيك الشخصية الاجتماعية ومهارة التعامل مع الآخرين والاستفادة منهم، كما يفتح أمامك مجالات تطوير قدراتك واكتساب المزيد من الخبرات في ميادين مختلفة.
نعم، المتابع لحال الشباب في بعض الحالات يجدهم يهربون من المسؤولية ولا يطيقون احتمالها. حياتهم صارت قائمة على الخمول والدلال والدعة، لا مكان فيها لمسؤولية، لا تفكير في المستقبل. يقضون حياتهم ما بين لعب ولهو دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكير في الغد وما يتطلبه من التزامات. لماذا تغيرت حياة الشباب؟ الأسباب ما هي؟ هل للوالدين دور في ذلك؟ ربما. كيف لنا أن نعيد هؤلاء إلى جادة الصواب؟ السؤال هنا أنه إذا كان الشاب هو بنفسه لا يعرف بأنه شاب غير مسؤول ولا يعرف التداعيات السلبية لعدم تحمل المسؤولية، فالويل ثم الويل. طيب، نعم، الآن معنا الأخت الفاضلة زينب الدراجي من العراق تشاركنا. السلام عليكم أختي الفاضلة زينب، حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم.
أهلا وسهلا ومرحبا
جميع الأخوة المستمعين،
حياكم الله. أهلا بكم.
طبعا الشباب هم عماد الأمم والمجتمعات، ولا تتقدم ولا تنهض المجتمعات إلا بهمتهم ونشاطهم. لذا يجب أن يتحملوا مسؤولية قيادة وريادة أمتهم ومعتقدهم ومجتمعاتهم. فبرأي الشاب الذي يفكر في رفعة بلاده وسمو مجتمعه والحفظ والدفاع على معتقده، هذا الشاب يكون زاحف عالي من المسؤولية ولا يدخر جهدا في العطاء والبذل، وبذلك يكون عليه الاعتماد في المواقف والمحن. طبعا بعض الشباب تكون لديه هذه يعني تحمل مسؤولية، يكون يعني ملكة وسجية لا تتدخل فيها العوامل الخارجية مثل البيئة والتربية. وخير يعني مثال رأيناه هو نشاط الشباب في المجال التطوعي. يعني لاحظنا الكثير من الفرق التطوع الشبابية تشكلت وتحملت مسؤولية تقديم المساعدة والقيام، خصوصا في الأزمات التي مرت يعني الوبائية والأمور التي تعرضت لها البلاد الإسلامية من الهجمات. يعني رأينا خبوب الشباب والقيام بمهام رائدة، وبرأيي هذا من أسمى أنواع تحمل المسؤولية.
أحسنتم.
نعم، المجتمعات والبيئة لها الأثر الكبير. يعني بعض المجتمعات المتطورة هي التي تفتح المجال تجاه الشباب من أجل فتح طاقاتهم واستثمارها، أو العكس هو الصحيح. يعني بعض الأحيان البيئة هي التي لا تحترم الشاب على مختلف المستويات، سواء يعني المستويات السياسية الدينية الاجتماعية، يعني كافة المستويات.
نعم، الأخت زينب أنت أشرت إلى المشاركة السياسية في المجتمع من قبل الشباب، لكن في يعني البعض من الاستطلاعات التي أنا وجدتها وقرأتها أجد بأن مستوى المشاركة السياسية للشباب أقل من جميع المجالات الأخرى، مثل المشاركة في القضايا المجتمعية البيئية، مثل ما أشرتي، مثل القضايا التطوعية. لكن المشاركة السياسية هي مشاركة ضعيفة جدا فيما يتعلق ب يعني الشباب. برأيك أين تقع الإشكالية؟ هل الشباب لا يعرفون يعني دورهم وتأثيرهم في هذا المجال، أو ربما يقولون بأن المجال غير مفتوح في مثلا في بلداننا للمشاركة السياسية؟ أنت ما رأيك؟
هو هذا أمير يعني حسب البلد، يعني بلدان لا تسمح مجال للشباب يعني سواء في يعني القيام بدور يعني السياسي أو المشاركة. يعني بعض الشباب خابت آمالهم
صحيح
حتى في المشاركة السياسية. نرى في بلادنا البعض يعني فقد الأمل في تحسين الوضع من خلال ما يعني العملية السياسية جدا شائكة. لهذا بعض الشباب يعني شوفوا ترك هذا المجال وتقاعس عنه كثيرا.
أحسنتم. يعني على كل حال يعني هذا تبرير يعني يشير إليه الكثيرون بأنه لعدم وجود الأجواء الحرية، حرية التعبير وما إلى ذلك. وبالمقابل هناك من يرفض هذا التوجه، يقول بأن الشاب يتحمل مسؤوليته مهما كلف الأمر. على كل حال شكرا للأخت زينب الدراجي، وإلى آراء أخرى من قبل مستمعين الأحبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على إذاعة طهران العربية، السلام على مستمعي إذاعتكم الكريمة. لو أردنا أن ندرس الحالة النفسية للشباب لوجدناها حالة متقلبة الآراء، يعني عندما يكلف الشاب بمسؤولية ما نلاحظه في بعض الأحيان يتغير في المزاج، يعني يريد أن يتحمل مسؤولية ولا يريدها، يريد أن يستبد في رأيه ويترك المسؤولية لأن يرى المسؤولية أنها شيء كبير لا يتحمله لا عقله ولا كتفه حتى يسير في المسؤولية إلى الأمام. فعلينا نحن علينا خاصة المجتمعات المدنية أو المنظمات المجتمع المدني يحثون الشباب، يعني خلقه يقول له أنك أنت رجل المستقبل، يجب عليك أن تتحمل المسؤولية وأنت في ريعان شبابك. تبدأ المسؤولية عند في بعض الشباب، أنا لاحظ بعض الشباب صغير في العمر ولكن إدراكه الفكري والعملي والجسدي يتحمل عبء الرجال الكبار. هذا دليل على أن التوعية الأسرية لها عندما نأتي بالطفل يكبر يصبح شابا أو يافعا نقول له أنت صاحب مسؤولية، ما أنت بإمكانك أن تدير أمور المنزل. تبدأ المسؤولية من إدارة المنزل، أكلفه في بعض الأمور حتى يدرك بأنه هو موجود، هو موجود. ننمي العقل الشبابي ولا نتركه جامدا يتنقل به الأهواء من مكان إلى مكان. فعلى الشباب أنا أقول لهم تحملوا المسؤولية حتى تخلق منك رجل المستقبل، بحيث تتصرف بعقلانية، تتصرف برجولة، تقف على رجليك. الذي لا يتحمل المسؤول لا يقف على رجليه، لا يبني أسرة، لا يبني أوطان، لا يدافع عن وطن. ونسأل من الله أن يحمي شبابنا ويحمي أوطاننا ويحمي حكومتنا الإسلامية ويحمي كل رجال الدين ويحمي مراجعنا الأمام، ونسأل من الله التوفيق للجميع. وشكرا جزيلا لكم. عبد الحسين حنون فاز شريحي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم. مسألة الشباب وتحمل المسؤولية يجب أن تبرز في أنفسهم منذ الصغر، منذ الطفولة، حتى تكون عندهم كالنقش الذي لن ينمحي ولن ينتهي. دائما تعلمنا ونحن أطفالا بأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، أي أن الإنسان الذي يعني يتعلمه في صغره يكون معه ويصاحبه على طول حياته. إن علمناه تحمل المسؤولية وهو صغير سوف يظل متحمل المسؤولية على مدى عمره. في يوم من الأيام أتى فيلسوف إلى الطبيب الإسلامي المشهور ابن سينا وقال له ماذا تقرأ؟ قال له أنا أقرأ كتاب أرسطو، كتاب الفلسفة والمنطق. فقال له أقرأ وأكثر من القراءة، لأن ما تتعلمه في شبابك سيصاحبك إلى آخر عمرك. هذا أمر مهم على الإنسان أن يكون دائما في حالة من التعلم وفي حالة من تحمل المسؤولية حتى ينقذ حياته من مهالك الدهر ومن مآزقها. لأن الإنسان الذي لا يستطيع تحمل مسؤولية معيشته لن يستطيع تدبير أموره اليومية والمستقبلية. طبعا قال الإمام علي عليه السلام في إحدى مقولاته المشهورة اخشوشنوا فإن الطرف يزيل النعم. هذا الكلام أي أن الإنسان عليه أن يتحمل مسؤولية صحته ويتحمل مسؤولية بناء قوته البدنية والروحية والقلبية والعقلية في سبيل أن يكون جاهزا لبناء مجتمع صحيح شريف كريم، وحتى لا يكون فريسة للثقافات الغربية المنحرفة التي أدت إلى الكثير من المهالك بحق شبابنا. شكرا جزيلا لكم.
نعم، شكرا للأخ العزيز السيد ياسر الحسيني وأيضا الأخ عبد الحسين الشراخي من العراق على مشاركتهما ونقل آرائهم بخصوص الموضوع. نعم، أشرنا أحبتي الأفاضل بأن المسؤوليات التي يتحملها الشاب هي مسؤوليات أكثر من بعد، يعني هناك مسؤوليات فردية وهناك مسؤوليات مجتمعية. المسؤوليات الفردية التي يتحملها الشخص هو مسؤوليته تجاه نفسه، مسؤوليته تجاه مستقبله ومسيرة حياته، مسؤوليته مع ربه في تعامله مع ربه، مسؤوليته بعد البعد الفردي ننتقل إلى البعد المجتمعي، مسؤوليته مع والديه، مع إخوانه، أخواته، مسؤوليته الثقافية، السياسية، المجتمعية، البيئية. وكما أشرنا إلى أن هناك مشاركة ضعيفة بالنسبة للمشاركة السياسية بحسب الأرقام والإحصائيات الموجودة. الآن انضمت إلينا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية من سوريا. دكتورة سلوى، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام، أسعد الله أوقاتكم جميعا.
حياكم الله. دكتورة سلوى، بغض النظر عن الأسباب التربوية التي تعود إلى المرحلة التي تكون قبل مرحلة الشباب، يعني في مرحلة الطفولة والمراهقة، هناك طبعا عوامل تربوية، هناك عوامل ربما وراثية، عوامل بيئية تؤدي إلى أن يكون الشاب إما متحملا لمسؤوليته أو إما يرفض المسؤولية ويتهرب منها. لكن هو الشاب الآن بغض النظر عن تلك الأسباب، الآن كيف يعرف بأنه هل على مستوى المسؤولية ويتحمل المسؤولية أم يكون متهربا للمسؤولية؟ يعني هل هناك من معيار ومن صفات خاصة ممكن التعرف عليها حتى نقيم أنفسنا كشباب، هل نحن من أهل المسؤولية أم لا؟
هذا الموضوع، موضوع المسؤولية والشباب والمعيار الذي طبعا نتخذه، إذا كان هؤلاء الشباب هم يتحملون المسؤولية أم غير متحملين للمسؤولية، هذا الموضوع انطلاقا من حياتهم ومن تصرفاتهم اليومية ومن خلال ما ينعكس على أدائهم اليومي. عندما يكون هناك نجاح وهناك ثناء لأفعالهم وهناك مشاركة حقيقية في بدءا من الأسرة، من أعمالهم المنزلية مع أهاليهم، من بعض المسؤوليات الملقاة على كاهلهم، عندما تطلب الأم أو الأب أي عمل من ابنهم الشاب أو الصبية ويستطيعون أن يؤدوا هذا العمل ونرى النجاح في أداء العمل، هنا تكون المسؤولية موجودة عند هذا الشاب، هو يتحمل وهو قادر أن يعني يبلي البلاء الحسن. أما إذا كان هناك امتعاض اجتماعي بدءا من الأسرة، أيضا إذا كان هناك امتعاض وانتقادات ودائما فشل وإخفاق والتهرب من المسؤولية تكون واضحة جدا من خلال إدلاء الآراء المحيطة بنا، قد يكون فاشل دراسيا، قد يكون فاشل في المؤسسة أو في العمل الذي هو قد دخله، فاشل في أسرته، بعيد متكل، لديه الكسل والاتكال، ودائما ينتظر من أهله أن يقدمون له كل شيء. يعني هذا الشخص من خلال تصرفاته وأدائه اليومي والإنجازات التي يقوم بها نستطيع أن نقول بأنه شخص متحمل المسؤولية وشخص صار أو هارب من المسؤولية. يعني من خلال الأداء اليومي الحياتي، هو الأداء الحياتي والأفعال وردود الأفعال هي من تقول لنا أنه فعلا تحت إطار المسؤولية أو خارج هذا الإطار.
أحسنتم دكتورة سلوى. يعني إذا نظرنا إلى بعض الإحصائيات الموجودة نجد بأن هناك نسب متفاوتة لالتزام الشباب، وطبعا في البيئات الجغرافية المتنوعة نسب متفاوتة للشباب في تحملهم للمسؤوليات الفردية والمجتمعية، وهناك تعدد يعني مجالات المسؤوليات الفردية والمجتمعية التي يتحملها الفرد. في بعض الدراسات نجد بأن التفاعل والتحمل المسؤولية للشاب في القضايا السياسية تكون بمستويات ضعيفة جدا. هل طبعا هناك من يعز السبب إلى عدم يعني توفر الإمكانيات اللازمة وعدم يعني الحرية في بعض البلدان، لا سيما البلدان العربية، يقولون بأن هذا هو السبب. هل هذا السبب مقنع؟ وعموما قراءتكم لهذا الواقع؟
طبعا لا نستطيع أن نعمم هذا الموضوع، وهو طبعا سبب غير حقيقي 100% وغير منطقي. أنا هنا أعول الموضوع على موضوع النضج الفكري والعقلي. يعني عندما الشباب يصلون إلى مرحلة معينة من النضج الفكري والعقلي بتحمل مسؤوليات حياتهم، يعني عندما يتحمل الشاب مسؤولية صغيرة هو بإمكانه أن يتحمل مسؤولية أكبر منها. عندما يصبح النضوج العقلي والفكري إلى سوية معينة يستطيع أن يشارك بالآراء السياسية، يستطيع أن يدلي برأيه، وهذا ما نراه عبر صفحات الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. أن هناك كثير من الشباب من الآراء والمبادرات والأفكار المطروحة، والتي طبعا نقص عندها كثير، أن هناك أفكار بناءة جيدة جدا، وهذه الأفكار لو طبقت في المجتمعات لأصبحنا طبعا بصورة أخرى. في كثير من الحالات العلمية والفكرية والاقتصادية هناك آراء شابة جدا نعول عليها، ونحن ننتظر دائما أداؤهم الفعال. في بعض المجتمعات طبعا وحسب البيئة وحسب ما حضرتك ذكرت، هناك بعض البيئات التي تحجم مسؤولية هؤلاء الشباب وتمنعهم من الانخراط والمشاركة. وهناك بغض النظر عن موضوع الثورات الربيع العربي التي دمرت البلدان، هناك كثير من الطاقات الشبابية لو استخدمناها بطريقة صحيحة، يعني هناك نرى أن هناك بعض الشباب استخدمت في موضوع الثورات المزعومة التي دمرت البلدان وأراقت الدماء، استخدموا طاقاتهم وإمكاناتهم بطريقة مغلوطة، بطريقة غير صحيحة، وبطريقة دمرت بلدانهم وحياتهم ومستقبلهم وعملهم.
نعم.
نحن لدينا طاقات شابة كثيرة، نستطيع أن ننظم هذه الطاقات، نستطيع أن نعلم، وهنا طبعا الدور المجتمعي على ثقل هذه الإمكانات وهذه الطاقات بتحمل مسؤوليات هؤلاء الشباب، يتحملوا مسؤولياتهم أمام مجتمعاتهم وأنفسهم وعائلاتهم. هنا نستطيع أن نقول أن البيئة قد احتضنت هؤلاء الشباب، قوتهم، ثقلت مهاراتهم، أعطتهم الدعم لكي يشاركوا، فهنا هم الصورة الحقيقية. يعني المجتمعات نعم لها دور في إطفاء جذوة الشباب وعدم تحملهم للمسؤولية. طريقة التربية والبيئة المحيطة جدا ضرورية.
جيد. يعني أن المجتمع يتحمل مسؤولية يعني إعطاء مثلا دورات أو جرعات لتعزيز مسألة تحمل المسؤولية لدى الشباب، لكن أنا أريد أن أناقش الموضوع من الشاب نفسه. الآن الشاب الذي يستمع إلى البرنامج، وإذا يشعر في داخله في ذاته بأنه مقصر في بعض مناحي حياته، ربما يتهرب من المسؤولية ويتفنن في هذا الأمر، هو في قرارة ذاته يعرف ذلك، لكن إذا أراد أن يغير هذا الحال عنده، من أين يجب أن يبدأ؟
طبعا نحن هنا دائما نقول من الأسرة، من الحاضنة الأساسية لهؤلاء الشباب. عندما الشاب يشارك أهله، عندما يكون لديه أفكار ووصل إلى مرحلة معينة من النضج، يعني قد يكون مراهق وبدأ يتحمل المسؤولية. يعني أحيانا المراهقين لا نعول عليهم كثيرا، لكن نستطيع أن نستفيد من الطاقات والأفكار الموجودة لديهم. عندما يكون هناك رعاية واحتضان واستيعاب لهؤلاء الشباب، يبدأ الموضوع من المنزل، من المنظومة الأسرية التي دائما هي تكون قلنا الحاضنة الأولى. هنا يستطيع الشاب بأن يبدأ، وخاصة ببعض المبادرات الموجودة ضمن المنزل، ببعض الأعمال التي طبعا هو يطرحها للمشاركة، ببعض الاعتماد عليه من قبل الأم والأب، عندما يتحمل مسؤولية أموره، حياته الشخصية. وقد يكون هناك هو لديه دراسة في مكان ما بعيد عن الأهل.
نعم.
عندما يتحمل موضوع أكله وشربه ولباسه ودراسته وتنقلاته، يعني الحرية التي نعطيها لأبنائنا عندما نعطيهم الثقة بأنكم مستعدون لكي تدخلوا أو في غمار هناك حالات اجتماعية كثيرة، وخاصة الدراسة في الخارج أو في مكان بعيد عن الأهل، هنا تبدأ ونستطيع أن يكونهم ضمن إطار المسؤولية. الشباب يطرحون كثير من المبادرات والأفكار، وعلينا أن نستفيد منها، قد يكون ضمن رحل، قد يكون ضمن بعض المبادرات ضمن الجامعة أو المدرسة. علينا أن نسمع إليهم، أن نتفرج عن بعد ونعطيهم هذا المجال من الحرية. إذا نجحوا طبعا الثناء والجزاء دائما الطيب الذي يحفزهم، وإذا أخطأوا علينا أيضا أن نتحملهم وأن نقف إلى جانبهم، لأن من يخطئ هو من ينجح دائما، وهو من يبني على خطئه ويتجاوز هذا الخطأ. فالموضوع إذن هي مشاركة حقيقية ما بين الشباب وما بين الأهالي وما بين إعطاء الثقة والدعم لكي ينجحوا ويستمروا في نجاحهم.
أحسنتم وبارك الله فيكم الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية، كنت معنا من سوريا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
شكرا.
وماذا يقول أخونا العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليه.
تحية لكم جميعا. مسؤولية الشباب تقسم إلى قسمين، قديم وحديث. القديم كان رب الأسرة هو الذي لا ينازع، كلمته السارية سارية المفعول، إذا أراد الشاب أن لا يعمل إخراجه من البيت أي طرده. وكان في ذاك الوقت قليل شاب عطاء العمل، أما هذه الأيام شاب كثير لبادة تفك كل أسرة. الأب ليس له كلمة، إذا أراد الأب أن يطرد ابنه من البيت فالبيت أخته تشتغل تعطيه فلوس، أخوه يعطيه فلوس، الأم تعطيه فلوس، الكل يتكاتف معه. إذا الأب أصبح ليس له كلمة كالسابق. وشكرا لك أخي أمير.
وشكرا جزيلا لك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وأيضا أشكر الأخ أبو خالد الساري من البحرين، لكن المشاركة جدا مطولة، حوالي 5 دقائق المشاركة، لذلك نرجو ونذكر أحبتنا الأفاضل بأن تكون المشاركات في دقيقة أو دقيقتين لا أكثر. طبعا الأخت أم علي أيضا تقول لدي تعليق واحد بالنسبة للمشاركة السياسية، يجب السماح للشباب في إيران والوطن العربي للمشاركة السياسية، هذا حقهم لأنهم أكبر فئة في المجتمع وهم القوة المؤثرة والفاعلة فيه. شكرا لك أم علي من البحرين على هذه المشاركة، وشكرنا الموصول لكم أحبتي الأفاضل على تفاعلكم ومشاركاتكم في لقاء دنيا الشباب. إن شاء الله نكون من الشباب الذين يعرفون دورهم وتأثيرهم في المجتمع، وبعد ذلك يقومون بأداء دورهم وبمسؤوليتهم ويتحملونها بكامل أبعادها. شكرا لكم أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ناديت باسمك يا إلهي ضارعا،
إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها ولقد عييت من البعاد النائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عييت